قال الإمام مسلم رحمه الله: باب صحبة المماليك. قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطما فإن كفارته أن يعتقه. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سفيان عن فراس بإثناء إسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأتي، وفي حديث وكيع لما لطم عبده ولم يذكر الحد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جيت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفى. ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. الباب السابق عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه للكلام على نذر الكافر، الكافر المشرك المجوسي اليهودي إذا نذر قبل أن يسلم، نذر أن يصوم، نذر أن يعتكف، نذر أن يعتمر، نذر أن يحج، هل يجب عليه بعد الإسلام أن يفي بالنذر أم لا؟ وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر أحاديث كثيرة، خلاصتها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد نذر في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وشاء الله تعالى لعمر الخير فأسلم عمر، واستجاب الله تعالى في عمر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه وأعز الله تعالى به الدين. واقرأ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيها المثقف، أيها الأخ المسلم، اقرأ سيرة عمر، تقف على العجب العجاب، تقف على العجب العجاب. وليس صحيحا ما قال القائل: وإني وإن كنت لأخير زمانه لآت بما لم يأته الأوائل. لا، كلام فارغ، ما أتى به الأوائل والله لا يمكن للآخر أن يأتي به، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لندع الهراء تحت أرجلنا ولنأخذ بالحقائق ولنعلم أن الصحيح من اقتدى بأولئك الأشاوس، أولئك الأكارم، أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، أولئك الذين أبطى الله بهم الإسلام، أولئك الذين فتحوا بلاد فارس والروم، الذين فتحوا بلاد القبط، الذين بلغوا دعوة الله جل وعلا إلى جميع الآفاق. لا توجد بقعة على وجه الأرض، هذه الكرة الأرضية لا يوجد موضع إلا وقد بلغ إليها الإسلام بسبب دعوة أولئك الأكارم أمثال عمر وأبي بكر وعثمان وعلي وخالد وعكرمة وغيرهم من الأشاوس الذين أعز الله تعالى بهم هذا الدين. اقرأوا يا إخوان، يا مسلمون، يا مثقفون، اقرأوا سير أولئك. لقد تركنا قراءة سير أولئك الأمثال الأماجد الكرماء، والتفتنا إلى قراءة قصص الشرق والغرب. يقرؤون يا أخي لبسمارك، ويقرؤون لرجال ألمانيا ولرجال فرنسا، ويقرؤون لفرويد كما يقولون، ويقرؤون ولا يقرؤون عن محمد بن عبد الله، لا يقرؤون لمحمد وعن محمد رسول الله. تسأل الواحد منهم عن شيء من حياة هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والله لا يعلم من ذلك شيء، وفضلا عن غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الكلام على هذا طويل وكثير، وإنما أريد أن أشير هنا إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الله تعالى عز به الدين، دخل في الإسلام وهاجر إلى طيبة وأقام مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من غزوة شهدها رسول الله إلا وعمر رضي الله تعالى عنه معه. فلما كان عام الجعرانة، الجعرانة اسم موضع قريب من مكة في طريق اليمن، يبعد عن مكة كيلومترات قليلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى الطائف وذهب إلى هوازن، فتح الله عليه هوازن، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا، بعد ذلك تركهم رسول الله وعاد إلى مكة، أتى إلى الموضع الذي يسمى الجعرانة، موضع معروف قريب من مكة، من أقرب مواضع الحل، يعني أن الجعران حلال بعدها من الحرم. عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: يا رسول الله، أنا نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام. يستأذن رسول الله: أفي بنذري أم لا؟ فأمر النبي عمر أن يفي بنذره، يعني يغتسل ويتطيب، يزيل شعر الإبط والعانة، ويقلم الأظفار، ويأخذ من الشارب، ويسرح شعر اللحية، ويرجل شعر الرأس، ويغتسل كغسل الجنابة، وينوي بهذا الغسل غسل الإحرام، ويلبس إزار ورداء، وينوي لبيك اللهم لبيك بعمرة، حتى يأتي إلى مكة ويقضي أعمال العمرة. وإذا قضى عمر أعمال العمرة وفى بالنذر، عكف ليلة، لازم المسجد الحرام ليلة، لأنه نذر أن يعتكف ليلة. الاعتكاف لزوم المسجد، أنت الآن تدخل قبل صلاة المغرب، يجوز لك أن تنوي الاعتكاف إلى أن تصلي صلاة العشاء، لآخر ينوي الاعتكاف 10 أيام، 20 يوم، يوم واحد، يوم وليلة. فلما أذن النبي لعمر ودع النبي عمر، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يودع أصحابه، يقول لهم عندما يودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثلاث جمل: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا ما كان النبي يفعل: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول النبي له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يا سلام، هذا دعاء رسول الله لأصحابه. ويعلمنا هذا الدعاء حتى نقتدي به: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. أذكار مدونة في الكتب، أذكار مدونة في كتب الإسلام، في كتب الحديث، في كتب الآداب الإسلامية، لا تجدها عند هيجل، وإنما تجدها عند صاحب هذا القبر، علمها أصحابه. لأن العبد المسلم مع الله في جميع أحواله وفي جميع شؤونه، في إقامته، في سفره، في نومه، في استيقاظه، إذا دخل المسجد، إذا خرج، إذا دخل السوق، إذا خرج، دائما الله مهيمن عليه وهو مراقب لله تعالى. الكلمة التي اعتدناها يا إخوان: إذا نصحني ناصح في السوق، في البيت: يا فلان هذا حرام لا يجوز، أنا أجيب وغيري يجيبون، يقول: اذهب إلى المسجد هناك في المسجد الفتوى. هذا الكلام لا يصدر من قلب مؤمن، قلب ملوث الذي يقول هذا الكلام. ألست بعبد الله؟ ألسنا عباد الله؟ يجب علينا أن نكون مع الله مراقبين لله في جميع شؤوننا. نحن لسنا كالنصارى نعبد الله في الكنيسة فقط ونعترف بالله في الكنيسة فقط، لا، إننا عباد لله. الله جل وعلا جعلنا خلفاء على الأرض، وأخبر الله تعالى ملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله أبانا آدم لكي يعمر آدم وذرية آدم هذا الكون بطاعة الله وعبادة الله ومراقبة الله والكينونة مع الله. الكينونة مع الله يا جماعة الإسلام، الذي يقول لي: اذهب إلى المسجد، الفتوى في المسجد والكلام في المسجد، يعني أنني داخل المسجد أعرف الله، خارج المسجد لا أعرف الله. الذي يقول هذا الكلام ما علم أن الإيمان له ست قواعد: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإحسان، الإحسان ركن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخذ الزجاجة يريد أن يشرب الخمر، تذكر الله، الله مطلع، الله نهى، لا يجوز لي أن أشرب هذه الخمرة، يطرح هذه الكاس يرمي بها، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. يريد أن يزني، عندما يذهب إلى الماخور وإلى موضع البغام يعلم أنه سيسجل عليه هذه الحركة، هذا المال الذي يدفع، هذه المرأة التي يطوها، لعل الله تعالى أن يقبض روحه وهو على بطن هذه المرأة، الله قادر على ذلك. فيراقب الله تعالى ويرعوي عما حرم الله تبارك وتعالى. لهذا أقول يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام ودع عمر بهذا الوداع الذي ينبغي لنا أن نحفظه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم قال النبي لعمر كلمة، قال عمر ولقد قال لي كلمة، قال لي النبي كلمة، هذه الكلمة التي قالها لي لا أتمنى أن أعطى الدنيا مقابلها، لو أعطيت الدنيا برمتها مقابل هذه الكلمة، هذه الكلمة لا تساوي شيء عند عمر. ما هي الكلمة؟ الكلمة وسام عظيم وشرف جسيم يبز على جميع الأوسماء. قال له رسول الله لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، يا عمر ادع الله لي عندما تذهب إلى مكة. طلب الدعاء من الصالح الحي القادر الموجود مشروع، النبي غني عن دعاء عمر، ولكن النبي مشرع يبين لنا الطريق، وعمر أهل، عمر أهل. أقول مرة أخرى، لو قرأنا أخبار عمر، لو قرأنا أخبار عمر لرأينا العجب العجاب. عمر كان له صديق من الأنصار، وكان عمر رضي الله تعالى عنه بالعالية، وكان يتناوب مع الرجل الأنصاري. يوم يكون عمر هنا يتلقى من النبي والأنصاري في الحرب، واليوم الثاني عمر جاء الأنصاري يوما، ولما أمسى الليل عاد الأنصاري وطرق باب عمر طرقا شديدا، وقال لعمر لقد حدث حدث، حصل أمر عظيم كبير. ما هو هذا الأمر الكبير؟ الأمر الكبير النبي اعتزل نساءه وذهب إلى مشربة، إلى موضع صغير فيه نخل يريد أن يرتاح. حفصة بنت عمر، نزل عمر ودخل الدار وإذا بحفصة تبكي، فبدأ يلطم حفصة، أطلقك رسول الله؟ الرسول طلقك؟ قالت لا أدري. قال والله لأن طلقك لأفعلن وأفعلن وأفعلن. ثم ذهب إلى رسول الله إلى المشربة، يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا لم أطلقهن، ولكني آليت حلفت بالله شهر أنني لا أدخل عليهن. فرح عمر، رجع إلى حفصة، بدأ الضرب ثانية، انتبهي هذه المرة ما طلقك رسول الله، والله إن طلقك رسول الله لا أفعلن كيت وكيت وكيت. لا تغتري بعائشة، عائشة لا تغتري بها، عائشة لا مقام غير مقامك، أنت أبوك عمر وعائشة أبوها أبو بكر، لا تساوي نفسك بعمر بأبي بكر. هذه واحدة. ثانيا، كثر المال والعطاء وصاروا يوزعون للصحابة، هذا 4000 درهم وهذا 3000 درهم وهذا 5000 درهم، فأعطى ابنه عبد الله بن عمر 2000 درهم وأعطى أسامة بن زيد 4000 درهم. أسامة ابن زيد بن حارثة حب رسول الله وابن حب رسول الله، قال له ولده عبد الله عبد الله بن عمر أسامة أنا أكبر منه، أنا أقدم منه إسلاما، لما تعطيه 4000 وتعطيني 2000 درهم؟ قال له اسكت يا عبد الله، إن أسامة كان النبي يحب أباه أكثر مما يحب أبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة أكثر مما يحبك. خلينا من الكلام الفارغ، ولهذا أسامة أعطيه 4 وأعطيك أنت 2.
ويذهب عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر إلى العراق إبان إمارة أبي موسى الأشعري، وعند أبي موسى الأشعري أموال يريد أن يبعثها لعمر بالمدينة. فلما رأى عبد الله وعبيد الله فرح وقال لهما خذا هذا المال واذهبا به إلى عمر. ثم قال أبو موسى أرى أن هذا المال تشتريان به سلعة وتأتيان بالسلعة إلى المدينة وتبيعان السلعة المتاع، فإذا بعتم المتاع تدفعان رأس المال لعمر، الباقي الربح لكما. اشتريا سلعة، أتيا إلى المدينة، باع السلعة. من هما؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. أخذ رأس المال وأتيا به إلى عمر هذا المال، وجلسا يتكلمان مع أبيهما عمر، وإذا بكلمة تخرج من عبد الله بن عمر ويقول هذا المال أبو موسى قال لنا اشتري سلعة وبيع سلعة وخذ رأس المال. ما سمع هذه الكلمة عمر إلا قال رأس المال والربح في بيت مال المسلم. صنع هذا أبو موسى لأنكما ابني أمير المؤمنين، عبيد الله ابن أمير المؤمنين، عبد الله ابن أمير المؤمنين. أبو موسى ما أعطى هذا المال كل أحد وقال لو اشتري وبع لتضعان المال في بيت مال المسلم. وإذا بعبد الرحمن بن عوف يدخل ويسمع الكلام ويتوسط بين الوالد والأولاد، ويقول عبد الرحمن بن عوف يا عمر الربح اقسمه قسمين، قسم للولدين والقسم الآخر لبيت مال المسلم. والكلام على عمر كثير، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن بقية الخلفاء، ورضي الله عن أصحاب رسول الله، ومقت الله من يغضب أصحاب رسول الله. ونجعل الله في نحره ونعوذ بالله من شره. وكلمة أريد أن أقولها لكم، إن الذين يمقتون أصحاب رسول الله والذين يتكلمون على أصحاب المصطفى لا يريدون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما يريدون هذا القرآن، يريدون هذا الإسلام، لأن هذا القرآن إنما أتانا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. فإذا تكلمنا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وبقية الصحابة معناه أن هذا الخير القرآن الحديث الإسلام الذي أتانا عن طريق هؤلاء ليس بشيء. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. هذه دسيسة، هذا أمر خطير جدا، لا تقبل لأي أحد يتكلم على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويرحم الله أبو زرعة المحدث الشهير يقول أبو زرعة إن من علامة النفاق ومن علامة ظلمة القلب أن يتكلم المرء على أصحاب النبي، فإذا رأيت من يتكلم على أصحاب النبي فاعلم أن قلبه مظلم وأنه منافق. بالله يا إخوان دعونا نجعلها بالعادي بالعامية، من الذي نقل لنا الإسلام؟ أليس أصحاب رسول الله؟ فإذا تكلمنا على أصحاب رسول الله من بقي؟ الخلاصة اعتمر عمر واعتكف الليلة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعلماء مختلفون، هل الذي نذر في الجاهلية قبل الإسلام يجب عليه أن يفي بالنذر بعد الإسلام أم لا؟ الجواب جماهير أهل العلم على أنه لا يجب، وإنما يستحب له أن يفي، لأن الكافر لو صلى صام حج عمل ما عمل من الخير ومات على الشرك لا يقبل الله منه، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الجدعان، وعبد الله بن الجدعان رجل ثري من قريش عظيم كبير، كان يقري الضيوف إذا أتوا إلى مكة، وكان له قدر كبير لا يمكن لأحد أن يتناول منه إلا إذا صعد على بعير حتى يأكل من قدر عبد الله بن الجدعان. هل ينفعه هذا العمل؟ قال النبي: لا، ما ينفعه شيء. إذن إذا كان مشركا كافرا فنذر ثم أسلم يستحب وينبغي أن يفي، وإذا لم يفي لا شيء عليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعدما سأله عمر اعتمر رسول الله، اعتمر من الجعرانة. وهذه العمرة ثالث عمر النبي، النبي اعتمر أربع عمر بعد الإسلام، وحج بعدما هاجر حج واحدة فقط، قبل أن يهاجر حج حجتين، ولكن لا يوافق قريش ولا يعمل كعمل قريش، يقف بعرفة ويلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قريش تلبي وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، شريكا أنت تملكه وما ملك. المملوك يكون شريك للمالك، المالك هو الله، ولهذا لا شريك لله، لا ند لله، لا مثيل لله، لا زوج لله، لا ولد لله، لا وزير، لا ثاني لله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الوزير أيضا يريد أن يظهر أنه وزير وأن كلمته مسموعة. إذا أراد الله تعالى أن تطلع الشمس من المغرب 40 مليون سنة، الوزير يريد يوم واحد أن تطلع من المغرب فتفسد الأرض ويفسد الكون. فالله تعالى ليس له وزير ولا ظهير ولا معين ولا ولد ولا والد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج حجتين قبل الهجرة. بعد الهجرة أقام السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة في صراع مع قريش. لا يمضي عليه عام إلا وقد جرد السيف. مرة أتوا يريدون إلى المدينة أن يستأصلوا رسول الله، الحرب قائمة على أشدها إلى السنة الثامنة. فالله تعالى فتح عليه مكة وصارت مكة دار إسلام. السنة التاسعة فرض الله الحج. السنة التاسعة ما حج رسول الله، ولا أبا بكر إمارة الحج، وبعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خلف أبي بكر حتى يقرأ سورة براءة. علي هاشمي، أبو بكر ليس بهاشمي. عادة العرب أن الذي يريد أن يبلغ بلاغ أو الذي يريد أن يخبر عن إنسان لا بد أن يكون من قبيلته وأن يكون من عشيرته. فعلي ابن عم النبي وصهر النبي ومن بني هاشم، أمره النبي أن يذهب ويقرأ سورة براءة في موسم الحج ويعلن ويعلن: ألا انتبهوا اعلموا يا معشر العرب، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يطوفن بالبيت عريان. الأمر صار للإسلام لا للجاهلية. الإسلام لا يرضى بالعري، الإسلام لا يرضى أن يكون مشرك في الكعبة في مكة. مكة لا يدخلها مشرك بعد اليوم. هذا ما أمر به علي بن أبي طالب. السنة العاشرة حج رسول الله حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. أما العمر فأربعة: عمرة تسمى الحديبية، ثانية تسمى القضية، ثالثة هذه العمرة عمرة الجعرانة، رابعة كانت مع حجته، هذه الثالثة. ذهب ليلا، دخل مكة ليلا، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، أمر معاوية فأتى معاوية ومعه مشاقص مقص، فجمع النبي شعره وأخذ معاوية رضي الله تعالى عنه من آخر الشعر. للرسول شعر يضرب عاتقه أو يضرب شحمة أذنه، ولو لحية تملأ صدره. كثة، إذا قرأ تتحرك، إذا قرأ تتحرك، ليس فيها شيب إلا قليل. ولما سئل عن الشيب: يا رسول الله شيب، ظهر عليك الشيب، جاءك النذير. النذير علامة الخطر الحمراء، الشعر الأبيض خطر، يعني ها أزف الترحل، قرب قرب ترك هذه الدنيا إلى الآخرة. انتبه، اعمل الخير، ابتعد عما لا يرضي الله، استقم على أمر الله. ولهذا قال الله للنبي: فاستقم فاستقم كما أمرت ومن آتاب معك. استقم يا محمد، من المستقيم غير محمد؟ وإذا أمر هو بالاستقامة، أنا وأنت من باب أولى وأحرى. ولهذا قال العلماء: المعنى دم على الاستقامة، لا أن النبي منحرف، وإنما النبي مستقيم، لكن إلزم يا محمد الاستقامة. ولهذا لما سئل: لما شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. هود فيها أوامر بالغة عظيمة: استقم كما أمر. ولهذا خف وظهر علي الشيب، وظهر علي الشيب. الخلاصة: اللهم صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمر بأن يقص وما حلق، وما حلق، لأن التقصير جائز والحلق جائز. وبالمناسبة بعض منا يا أهل الإسلام يربي الشعر ويعنى به، وهذا أمر حسن جيد. الشعر إلى الكتف، الشعر إلى شحمة الأذنين، نعم طيب. لما تركت الشعر؟ قال: لأنني أقتدي بالنبي على العين والرأس. لكن فين الباب الثاني؟ اللحية. الذي يقتدي بالنبي ما هو وحده ويدع الثانية، كما أن هذا سنة. اللحية 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 ليست بمعنى سنة تثاب على فعلها وتعاقب على تركها، وإنما سنة يلزم على المسلم أن يدعها ولا يأخذ منها ولا يبالي بكثير من علماء المسلمين اليوم الذين يزيلونها بليتنا من علمائنا ومصيبتنا من علمائنا. والله يا أخي هذه إن فعلتها أثبت عليها، وإذا تركتها لا تثاب وليس عليك عقاب. ونحن نعلم في هذه البلاد الإسلامية التي تحكم القرآن، لو جاء إنسان وأزال هذه الشعيرات وحلق لي لحيتي وهي قليلة ليست بكثة وتصلب وقل أنا أريد أن أخذ حقي منه، السلطان القاضي الإمام يأمر بدية كاملة لهذه الشعر، 100,000 ريال سعودي، 100,000 ريال سعودي لهذه اللحية التي أزيلت. معنى أن من يزيلها من المسلمين بنفسه ويذهب إلى الحلاق ويجلس ويزيلها، كلما أزالها عليه 100,000 ريال سعودي يوم القيامة تحاسبه اللحية وتنطق تقول هتكني ظلمني أخرجني ما تركني على وجهه. هذا اقتداء بالهيبيين الذين يدعون الشعر ولا يدعون شعر اللحم. هذا 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 كلام تاني، هذا اقتداء ببعض الفنانين. الكلام هذا ما ينطلي على 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 طلاب العلم. الذي يقتدي بالنبي يؤمن به ظاهرا وباطنا. وإذا كان المرء مضطرا، وأقولها بصراحة لأننا بلينا في هذه الأزمان بأن من تركها إما أن يفصل من عمله، إما أن لا يزوج، إما أن يقال ويقال ويقال ويرفض ويعذب ويتهم ويعذب آله وأولاده ويحبسون ويشردون. ماذا فعل؟ ذهب إلى كنيسة، لبس زنار، هل تآمر على الدولة؟ لا. ماذا صنع؟ ترك لحيته. البلى أنه ترك لحيته، ترك اللحية هي المصيبة العظمى. نبي الله تركها، أصحاب النبي تركوها 14 قرن إلى ما قبل 70 عام 80 عام، الجند الإسلامي باللحى. ارجع إلى صورة أبيك وجدك ومن كان قبل 70 عام، تراهم بالطرابيش وبالعمايم واللحى إلى الصدر وربما إلى الركبتين. والمسألة هي العز والمدنية والحضارة. العز والحضارة والمدنية بإزالة اللحى؟ لا، وإنما هي بفساد القلب. فإذا فسد القلب، إذا فسد القلب بعد ذلك صار الدبور، صار الدبور والدحور. وإذا قال قائل يا أخي الدين ليس في اللحية، الدين في القلب، هذا هو الدليل الذي يستدلون به، أقول لكم يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. فإذا كان القلب فسد هيمن على بقية الجوارح. أمرني بأن أترك الشارب كالمجوس، أن أحلق اللحية، أن أخالف الله، أن أخالف رسول الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى ما كنا فيه. الرسول اعتمر من الجعرانة ليلا وانتهى من العمرة، ما علم بعض الناس أن النبي اعتمر ليلا، ولهذا كان ابن عمر ينكر ويقول إن النبي ما اعتمر من الجعرانة. والصحيح إن النبي اعتمر من الجعرانة لأنه كان ليل، طاف، سعى، قصر، أزال الملابس، تحلل. وليس كل مع النبي من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر. إذن نستمر في أحاديث عمر، فإذا مرت علينا فائدة ذكرناها إن شاء الله تعالى. الحديث الآخر يقول عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، كيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية. النبي أعطى عمر جارية من الخمس. أي خمس؟ الخمس مما أخذ من هوازن، لأن النبي قاتل هوازن، جماعة من العرب قريبين من مكة يسمون هوازن أو طاس، أو طاس قبيلة من العرب شهيرة كبيرة. النبي أخذ أموالهم، جمع نساءهم ذراريهم وزعها على الصحابة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هوازن، هوازن أشداء، رجال حرب، رجال رمي. لما واجهوا رسول الله رشقوا رسول الله ومن معه بالنبال حتى أصاب المسلمين جولا، فر من كان مع النبي ولم يبق إلا قلة من الناس، حتى نزل النبي من على بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأخذ شيئا من تراب ورمى به القوم فأعمى فاشتغلوا بأنفسهم. وأمر النبي أن ينادى يا أهل يا 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 أهل يا خزرج يا أنصار يا أهل الشجرة يا الذين باعتمون يوم الشجرة أين أنتم تعالوا، فعطفوا على رسول الله وكان النصر. ووزع النبي الأموال. بعد ذلك جاءت أخته الشفاء وتوسطت، هؤلاء قوم، أنت أخي من الرضاع، أصاب قومي ما أصابهم، من علينا يا رسول الله. فمن النبي عليهم وأعتق ما وخيرهم، تريدون المال أرده لكم أم أنكم تريدون النساء والصبيان؟ قالوا لا، نريد النساء والصبيان. فرد النبي النساء والصبيان وأخذ النبي المال وقسمه على الذين شهدوا من مسلمة الفتح. أعطى عيينة بن حصن، أعطى صفوان بن أمية، أعطى غنما بين جهة تولدوا من إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الأب ليس من العرب والأم من العرب، لأن إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ليس عربيا، وإنما أخذه أبوه وأتى به إلى جبال فاران، جبال فاران مكة، لأمر يريده الله. ولا الصغير أتى به إلى مكة، ولما ظهر ماء زمزم جاءت قبيلة جرهم من العرب العاربة، نزلوا مع أم إسماعيل، جلسوا معها، ترعرع الولد، كبر الولد، بعدما كبر تزوج من جرهم. فأولاد إسماعيل وبقية العرب الذين كانوا من نسل إسماعيل هؤلاء يسمون عرب مستعربة لا عاربة، فهؤلاء عرب عاربة، ومع ذلك استرقهم رسول الله. ومن هنا قال العلماء لو وجد عربي كافر مشرك وقوتل أيسترق أم أنه لا يسترق؟ الجمهور على أنه يسترق. أما استرق النبي بني المصطلق؟ وبني المصطلق قبيلة من العرب بين المدينة ومكة، جويرية بنت الحارث، الحارث ابن أبي ضرار عربي أصيل، أغار النبي عليهم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم نساءهم. كان من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام جويرية، اشتراها، اعتقها، جعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخوان، يا أهل لا إله إلا الله، المسألة مسألة الإسلام، المسألة مسألة الإسلام، لا عجمي ولا عربي ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا إفريقي ولا أي شيء، الكل لآدم وآدم من تراب، والكل الله يريد منه الإسلام. فمن قرب إلى الله وكان مع الله كان الله معه، ومن ناى عن الله وبعد عن الله ما بال الله تعالى به، لأن الله تعالى لا يبالي إلا بمن اتقى، إلا بمن اتقى. سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. ويوم مات النجاشي الحبشي، الحبشي، وأعلم الله نبيه موت النجاشي الحبشي وكان مسلما، جاء الخبر من السماء، أمر النبي الصحابة أن يخرجوا إلى مصلى الجنائز، مصلى الجنائز عند باب جبريل، إذا خرجت من باب جبريل هذا الحاجز يسمى مصلى الجنائز على عهد النبي. خرجوا إلى مصلى الجنائز الحبشي في الحبشة، ولكن صلى النبي عليه الصلاة الغائب، أمر الصحابة أن يصفوا أربع صفوف، وتقدم وكبر أربع تكبيرات على ذلكم المسلم الموجود في مصوع وفي أريتريا أسمرة وفي إثيوبيا. لمن؟ لأنه مسلم. فكل من ناوى الله وصد عن الله وقاتل المسلمين وهو محابد لله، عجمي عربي، يقول جماهير أهل العلم إنه يسترق كما استرق النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وكما استرق النبي صلى الله عليه وسلم هوازن. الحديث الآخر، لما قفل النبي من حنين سأل عمر رسول الله عن نذر، كان نذره في الجاهلية، ثم ذكر حديث جرير ابن حازم. حديث آخر عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال عبد الله بن عمر: لم يعتمر منها. ابن عمر يقول: الرسول ما اعتمر من الجعرانة. والعلماء عندهم قاعدة، القاعدة: الحافظ حج على من لم يحفظ، الحافظ حج على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. الصحابة الذين ذكروا أن النبي اعتمر عندهم زيادة. ابن عمر ما علم، هل ابن عمر يعلم الغيب؟ لا، ابن عمر لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ليل واتى إلى مكة ليلا، وطاف ليلا وسعى ليلا وأنهى أعمال العمرة ليلا. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما علم مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها ما يقارب 15,000 رجل، ما علم ابن عمر. فلا يجعل قول ابن عمر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رادا لهذه العمرة التي اعتمرها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. العمرة الرابعة والأخيرة في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، خرج يوم الخميس من المدينة لأربع بقينا من ذي القعدة، لأربع بقينا من ذي القعدة. اغتسل، لبس نعلة، رجل شعره، طيبه، وضع عليه الصمر، صمر غرب، لبس الإزار الرداء، طبعا بعدما اغتسل أزال شعر الإبط العانة، قلم الأظفار، أخذ من الشارب، لأن من لم يأخذ من شاربه فليس منا. علامة المسلمين أنهم يأخذون من الشارب، يأخذون ويدعون، وأما الذين يتركون الشارب تشبها بالفرس بالمجوس فقد وافقوا المجوس وخالفوا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذين يزيلون اللحام فقد خالفوا رسول الله. اسمع يا أخي، جاء رجلان بعث بهما كسرى فدخلا على رسول الله في هذا المسجد، ولما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المنظر هذا؟ شارب واللحية محلوقة ليه؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، ربنا كسرى أمرنا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي وهو ديني. وهو ديني، إذا رميت عينك بالعامية بمجرد ما تنظر إلى هذا الملتحي تعلم أنه مسلم. يا أخي، اليهود يتركون اللحم. طيب اليهود يأكلون، إذا كان اليهود أكلوا نحن ما نأكل؟ إذا كانوا اليهود تركوا لحاهم ونحن تركنا لحانا طاعة لله ولرسول الله، أيوخذ علينا ويقال اليهود يعملون هذا؟ النصارى يعملون هذا؟ النصارى يلبسون أنمشي عراة؟ لا، هذا ديننا، هذا شعارنا، هذا مثال الشخصية الإسلامية. المهم، أنا من كلامي هذا أريد أن تعلموا يا إخوان أنها معصية، لا تعتقدوا أنها حلال، لأن من اعتقد أنها معصية يأتي يوم من الأيام إن شاء الله فيطيع الله ويطيع رسول الله. وأما إذا أخذ بأقوال بعض أهل العلم، هذه سنة، هذا مكروه، هذا جائز، إن فعلت فعلت، ما فعلت ليس عليك شيء، يفعل هذا وهو يعلم أنه حلال. ووالله وبالله وتالله حرام 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 حلق اللحى، لأن النبي نهى عن ذلك. العلماء قاطبة، علماء أهل الأرض قاطبة، يجتمعون ويقررون ويختمون على أنه حلال. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرام، لا قول لأحد ما قول رسول الله، يكفينا. نحن نقول نحبه، هيا ننظر إلى حاله، ننظر إلى صفته. أله لحية؟ يا أخي، جدك له لحية، أبوك له لحية. إنما الذي أمرنا بأن نزيل هذه اللحى النصارى المستشرقون أعداء الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين غرسوا هذا الأمر فينا فخسروا أموالنا، خسرونا أموالنا، أموال كثيرة 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 راحت للحلاقين. والله المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتسبت يا ربي بعرق الجبين، أين أنفقت؟ أكلت وشربت وحلقت. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم، جاء إلى آبار علي، قال له جبريل عليه السلام: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. فصلى رسول الله في الوادي المبارك ما نوى بعد، وبات إلى الصباح، وإلى أن صلى صلاة الظهر، واغتسل مرة أخرى وصلى صلاة الظهر. وبعدما صلى قال وهو في مصلاه: لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج. مشى قليل، ارتفع على موضع يسمى البيداء، نزل عليه جبريل وقال له: قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج، وصار النبي معتمر قارن صلى الله عليه وسلم. ونزل عليه جبريل: يا معتمرون، يا من تعتمرون هذه الأيام، تقبل الله عمرتكم. جبريل نزل على النبي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: كن عجاجا سجاجا،